بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم، أما بعد، فهذا لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في القسم الخاص بأصول الفقه. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند آخر الكلام على العام، والعام كما قلنا يدخل في الألفاظ ولا يدخل في الأفعال. فألفاظ القرآن الكريم وألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام تعمم، يدخلها العموم، وقد يدخل هذا العموم الخصوص فتخصص الألفاظ. ولذلك تكلم هنا على التخصيص من العام، فقال: التخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه من العام. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يجوز أن نخرج من العام الذي شمله اللفظ بعض الأفراد الموجودين تحته فلا يشملهم حكمه، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. فهذا حكم من الله تبارك وتعالى على الإنسان، كل إنسان، أنه في خسر. ثم قال تبارك وتعالى بعدها: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا ميز الله تبارك وتعالى بعض الإنسان، وحكم بأنهم ليسوا من أهل الخسران، وإنما لهم حكم النجاح والفلاح، هم المؤمنون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا ميز الله تبارك وتعالى بعض الناس وأخرجهم من حكم الخسران، فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: التخصيص تمييز بعض الجملة أي إخراجه من العام. هذا يسمى تخصيص العموم، وهو أن اللفظ يدل على العموم ثم يأتي بعده ما يدل على تمييز بعض أفراده بحكم آخر غير حكم العام، فهذا يسمى إيه؟ تمييز بعض العام، أو تخصيص بعض العام، تمييزه وتخصيصه وإفراده بحكم وحده. وهذا يتم بواسطة أدوات ووسائل تسمى. والمخصصات تنقسم إلى قسمين: مخصصات متصلة، معنى ذلك أنها تأتي في نفس النص، ومخصصات منفصلة تأتي في نص آخر غير النص الذي ورد فيه العام. فهذا التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. عرفنا أن المتصل هو ما يكون فيه العام والخاص المخصص له كلاهما في نص واحد، كما قال: بشرط ولو مقدما. المخصصات المتصلة ثلاثة أنواع: النوع الأول الشرط، والنوع الثاني الصفة، والنوع الثالث الاستثناء. فبدأ بالأول وقال: بشرط، يعني يستعمل الشرط كأداة من أدوات تخصيص العام، تخصيص العام. قال: ولو مقدما، يعني حتى ولو أتى الشرط في بداية الكلام أو جاء في آخر الكلام فإنه يميز بعض أفراد العام. قال: نحو أكرم بني تميم إن جاءوك. الحكم هنا هو الإكرام، على من يقع الإكرام؟ يقع على بني تميم. يكرم بني تميم في كل حال، أكرم بني تميم، هذا مقتضاه أن يكون عاما لجميع الأحوال. يكرم بني تميم وهم في بيوتهم، يكرم بني تميم إن حضروا إلى بيوتنا، يكرم بني تميم وهم في طريقهم إلينا، أو في طريقهم للذهاب من عندنا، في كل حال. لكنه شرط له شرطا فقال أكرم بني تميم إن جاءوك، فإذا جاءوك فأكرمهم، وإذا لم يجيئوك فلا تكرمهم. وهذا اسمه تخصيص بالشرط، فهنا شرط شرطا فيه يكرم بنو تميم وفيما سواه لا يكرمون، وهي حالة أن يجيئوا فقط، هذه هي التي يستحقون فيها الإكرام. وقد جاء الشرط إن جاءوك في آخر الكلام، ويمكن أن يأتي مقدمة يعني في أول الكلام، قال وإن جاءك زيد فأحسن إليه. إن جاءك هذا شرط وقد أتى في أول الكلام، إن جاءك زيد فأحسن إليه، إن جاءك هذا معناه أن يقع منك الإحسان على زيد في حالة واحدة إن جاءك. إذا حذفنا هذا الشرط وقلنا أحسن إلى زيد، أحسن إلى زيد، هذا معناه أن تحسن إلى زيد في كل حال، وأن تحسن إلى زيد في كل وقت، وأن تحسن إلى زيد في جميع الظروف. لكن لما قال إن جاءك زيد هذا شرط، إذن فلا تكرم زيدا إلا في حالة واحدة هي إن جاءك فقط، وهذا اسمه التخصيص بالشرط، تخصيص بعض الجملة بالشرط. ثم قال وصفة، يعني من الأدوات التي تستعمل لتخصيص العام، الصفة من الأدوات التي تستعمل لتخصيص العام الصفة، أن يوصف الشيء العام، أن يوصف بصفة، فهذه الصفة تجعله يتميز عن غيره بحكم. قال وصفة نحو أكرم بني تميم، اتفقنا على أننا إذا قلنا هذه الكلمة فقط أكرم بني تميم فمعناها أكرم بني تميم في كل حال، أكرم بني تميم كل واحد منهم، لكنه قال أكرم بني تميم الفقهاء، فحدد وصفا للذين يقع عليهم الإكرام من بني تميم، فقال أكرم بني تميم الفقهاء، يعني الفقهاء، ولا تكرم البلاغيين ولا تكرم الناس العاديين، وإنما أكرم الفقهاء فقط من بني تميم، وهذا معنى الكلام أكرم بني تميم الفقهاء. فوصف بعض بني تميم بصفة جعلت الإكرام يقع عليهم هم دون من سواهم، ولولا هذا الوصف جاء في الكلام لكان الإكرام يقع لكل واحد من بني تميم فقيها كان أو غير فقيه، لكنه لما قال أكرم بني تميم الفقهاء جعل الإكرام خاصا بالفقهاء فقط، ولا يوجد لغيرهم عند هذا الإنسان إكرام. قال ويحمل منها المطلق على المقيد بها، ويحمل المطلق منها على المقيد بها، يعني الصفة أحيانا تجد في بعض النصوص أنها قد جاءت، وأحيانا تجد في بعض النصوص أنها خالفة في بعض النصوص، كما قال الله تبارك وتعالى مثلا في مسألة الرقبة في كفارة القتال فإنها قيدت بالإيمان، فقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، يعني يجب على هذا الإنسان القاتل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وتوبته تتكون من أمور، أول هذه الأمور هو أن يشتري رقبة ويعتقها، أو يكون في ملكه رقبة عبد فيعتقه لله، لكن يشترط في هذا العبد، تشترط في هذه الرقبة أن تكون على صفة الإيمان، أن تكون مؤمنة. قال فتحرير رقبة مؤمنة، فإذا أتى برقبة كافرة وأعتقها في هذه الحالة فإنها لا تجزئ عنه، ويطالب بإعادة الكفارة من جديد، لا بد وأن يأتي برقبة مؤمنة. هذا الوصف وهو وصف الإيمان رقبة مؤمنة جاء في بعض النصوص إطلاق كلمة الرقبة ولم ترد كلمة مؤمنة أبدا، وذلك في كفارة الظهار أطلقت ولم تأتي هذه الصفة، فقال الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فهذا الإنسان الذي قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، ثم أراد أن يرجع في كلامه وأن يعاود معاشرة امرأته، هذا الإنسان لا يقبل منه ذلك إلا بعد أن يفعل خصالة، أول هذه الخصال أن يعتق رقبة، فتحرير رقبة. لكن الله تبارك رقبة مؤمنة وقال فتحرير رقبة، فهل معنى ذلك أنه إذا أعتق أي رقبة مؤمنة أو كافرة فإن ذلك يجزئه؟ يقول بهذا بعض العلماء، وبعضهم يقول لا بد وأن تكون هذه الرقبة مؤمنة. لماذا؟ يقول لأن الله تبارك وتعالى في آيات أخرى قيدها بأنها مؤمنة، وهنا أطلقها فلم يقيدها بأنها مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد، ونأخذ بوصف الإيمان في جميع أنواع العتق، في جميع أنواع تحرير الرقاب، وهذا معنى كلمة فتحرير رقبة مؤمنة. قد يكون هذا الكلام صحيحا، وقد يكون كلام الذين قالوا إن أعتق أي رقبة فهو صحيح، ولكن إذا أعتقت رقبة مؤمنة فأنت على كلاميهما صحيح، وإذا أعتقت رقبة كافرة فأنت على مذهب أعتقت رقبة كافرة فأنت على مذهب من يرى أنها تجزئ، وهم نصف العلماء، والنصف الآخر يقول لا تجزئ. إذن فالأحوط أن تعتق رقبة مؤمنة ليجزئ كذلك عند جميع العلماء، ولهذا قال احتياطا فلا تجزئ فيها إلا مؤمنة، ويحمل المطلق منها على المقيد بها إن أمكن، كالرقبة في كفارة القتل قيدت بالإيمان، وفي كفارة الظهار أطلقت فتحمل على تلك، يعني تحمل كفارة الظهار التي فيها الإطلاق على كفارة القتل التي فيها التقييد احتياطا. هذا ما فعلناه إلا احتياطا ليصح العتق على جميع مذاهب العلماء وأقوالهم. قال فلا تجزئ فيها إلا مؤمنة. قول بهذا، هذا إذا أمكن الحمل، هذا إذا جاز الحمل، هذا إذا كان ذلك في إمكاننا أن نحمل هذا على هذا، وهناك أحوال لا يمكن فيها حمل المطلق على المقيد. قال فإن لم يمكن فلا، يعني هناك أحوال لا يمكن فيها ذلك فلا مشكلة في هذا. قال كصوم الكفارة قيد بالتتابع، صوم الكفارة في من قتل وعجز عن الرقبة أو لم يجد الرقبة لا بد وأن يصوم شهرين متتابعين، كذلك كفارة الظهار لمن لم يجد الرقبة أو لم يستطع عتق رقبة، في هذه الحالة ينتقل إلى خصلة أخرى من خصال الكفارة. ما هي الخصلة الأخرى؟ أن يصوم شهرين، لكن جاء في القرآن الكريم أن الصيام يكون ألا يصوم يوما ويفطر يوما ولا نحو ذلك، وإنما لا بد وأن يصوم كل يوم لا يفطر يوما من الأيام، وذلك طوال شهرين، قال الله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، فهنا لو فرقها لا يجوز. قال قيد بالتتابع لأنه قال متتابعين. قال وصوم التمتع قيد بالتفريق، المتمتع هو الذي يؤدي العمرة في أشهر الحج ثم بعد ذلك يؤدي مناسك الحج، فهنا تمتع بالعمرة إلى الحج يجب عليه أن يهدي هديا إلى البيت، فإذا لم يستطع أن يهدي بدنة أو بقرة أو شاة ففي هذه الحالة هو لم يستطع الهدي، فيجب عليه أن يصوم جزاء هذا الهدي، قال الله تبارك وتعالى فمن لم يستطع فصيامه 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. هذه الأيام 10 الكاملة إنما تكون مفرقة 3 في الحج و7 بعد الحج إذا رجع هذا الحاج إلى بيته، فلا يجزئ فيها التتابع وإنما يطلب فيها التفريق. إذن عندنا حالة يطالب فيها الإنسان بالتتابع وهي حالة الكفارة، وحالة أخرى يطالب الإنسان فيها بأن يصوم صوم تفريق مفرقة وهي صوم فدية التمتع. ثم جاء حالة ثالثة، قال الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر، عن رمضان، فلم يصم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني يقضي هذه الأيام بدل من أيام رمضان التي أفطرها. فهل يا ترى الآية قالت صوموها متتابعة؟ لا. فهل قالت صوموها غير متتابعة مفرقة؟ لا. إنما أطلقت الآية. فهل يا ترى نحمل هذا المطلق في قضاء رمضان على قضاء الكفارة فنصومه مثله متتابعة، أم نحمله على صيام التمتع فنصوم أيام رمضان في قضائه، قضاء رمضان نصومه مفرقا، على أي نحو نحمله؟ عندنا حالتان، الحالة الأولى تابعا ومفرقا في نفس التوقيت، وهذا مستحيل، ولذلك قال: فلا يمكن حمله عليهما لاستحالته، لأن هذا إيه؟ مستحيل، يستحيل أن نحمله عليهما، لأن الإنسان إما أن يصوم متتابعا وإما أن يصوم مفرقا، فإذا تابع فلا يسمى مفرق، وإذا فرق لا يسمى متابعا، فهذان أو هاتان حالتان متضادتان لا يمكن الجمع بينهما، ولذلك قال لاستحالته. فهل نحمله على أحدهما ونترك الآخر؟ قال: ولا يجوز حمله على أحدهما لعدم المرجح، لأنك لو حملته على التتابع يقول لماذا لم تحمله على التفريق، وإذا حملته على التفريق يقول لماذا لم تحمله على التتابع، وهكذا. فإذا رجحت واحدا منهما على الآخر فإنه لا يمكن، لأنك ليس معك مرجح، لا يمكن، لأنك ليس معك مرجح. قال: فلا يمكن حمله عليهما لاستحالته ولا على أحدهما لعدم المرجح، فبقي على إطلاقه. من شاء أن يصوم رمضان متتابعا فليصم، ومن شاء أن يصوم قضاء رمضان مفرقا فليصم، طالما أن رمضان انتهى وعليك أيام أو عليك أيام، فهذه الأيام تقضيها متتابعة وراء بعضها، أو تقضيها مفرقة يوما ويومين أو يوما وثلاثة، براحتك، هذا إلى مشيئة الإنسان. وهذا هو النوع الثاني من أنواع التخصيص. النوع الأول هو الشرط، والنوع الثاني هو الصفة، النوع الثالث والأخير الاستثناء. الاستثناء، قال: واستثناء، يعني هناك من الأدوات والآلات التي نستعملها في إخراج من متعدد، يعني عندنا جملة من الأفراد ونستثني منهم بعضهم، كما في قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا يحكي الله تبارك وتعالى لنا أن الإنسانية، وهي جمع كبير جدا من الناس، في خسر، حكمهم الخسران، ثم قال تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا. فهنا استثنى الله بعضهم، ميز الله بعضهم، خصص الله بعضهم، أخرج الله بعضهم، فجعل لهم حكما آخر هو حكم النجاة والنجاح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا، هذا يسمى استثناء، هذا الأسلوب يسمى استثناء. قال: بحروفه الآتية، هذا الأسلوب يسمى استثناء. قال: بحروفه الآتية في النحو، في النحو، لأن هذا الكتاب يشتمل على 14 علما كما قلنا سابقا، من هذه العلوم علم النحو، وهو بعد هذا العلم بمسافة. قال: واستثناء، وهو إخراج من متعدد بحروفه الآتية في النحو. حروف الاستثناء هي إلا وغير وسوى وعدا وحاشا وخلا، وحروف كثيرة، وأشهرها إلا، أشهرها إلا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وبعدها غير، وبعدها سوى. أكرمت القوم غير فلان، أكرمت القوم سوى فلان، هذا استثناء، استثناء من متعدد. قال بشرط أن يتصلا. الاستثناء له شروط حتى لا يكون الاستثناء صحيحا. أول هذه الشروط هو أن يكون استثناء متصلا. ما معنى كلمة المتصل؟ يعني ألا يكون هناك فاصل في الزمان بين نطقك بالجملة التي فيها العموم والجملة التي فيها الاستثناء. فتقول فلان له علي 10 جنيهات، ثم تقول بعد ساعة إلا 5 جنيهات، فأنت الآن تثبت أن لك عليه، أن له عليك 10 جنيهات، وبعد مدة من الزمان تنقض هذا الحكم وتقول لا إلا 5 جنيهات. هذا غير مقبول، لا يمكن أن نقبل الاستثناء إلا إذا كان المستثنى متصلا بالمستثنى منه، بمعنى أنك نطقت به بعده مباشرة. اللهم إلا إذا كنت مضطرا، كمثل الإنسان أصابه سعال كحة، أو أصابه عطاس، ها عطس، قال الحمد لله ثم أكمل الكلام، فهذا جائز. لكن أن يترك الإنسان فرصة بين الكلام وبعضه، والأصل في الكلام الاتصال، فهذا لا يجوز. قال فلو قال له علي 10 إلا 10، أو قال بعد ساعة إلا 9، لم يصح. بعد ساعة لا بد وأن يكون متصلا. أيضا لا بد وأن يكون الاستثناء غير مستغرق، فلا يمكن أن تقول له علي 10 فتثبت أن له عليك، أن لك علي، أن له عليك 10، ثم تقول إلا 10، يعني تنقض الحكم الأول. العلماء يقولون في هذا، هذا لغو، وإنما نعمل بإثباتك واعترافك وإقرارك أنك قلت له علي 10. وأما كلمة إلا 10 فتلغى. إذن فلا بد في الاستثناء من الاتصال، تلغى. إذن فلا بد في الاستثناء من الاتصال، ولا بد فيه أيضا من الاستغراق. قال ويجوز الاستثناء من غير الجنس، نحو له علي 1000 إلا ثوبا. هل الثوب من جملة الألف؟ لا، الألف هو مال، والثوب هو سلعة، لكن يصح، يصح أن تستثني الثوب من جملة الألف. لماذا؟ لأن هنا علاقة بين السلعة وبين المال، وهي أن السلعة تقوم بمال، فيجوز هذا. وهذا الذي يسميه العلماء الاستثناء المنقطع، المنقطع يعني أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. هذا مال جنس، وهذا ثوب جنس آخر، هذا ثوب يعني من جنس القماش، هذا ثوب يعني من جنس القماش، وهذا مال يعني من جنس الإيه، من جنس الذهب والدنانير مثلا. قال وجاء القوم إلا حمارا، هذا أيضا جائز، يجوز أن تستثني. لماذا؟ لأن هناك علاقة بين القوم وبين الحمير، لما أن القوم يستعملون الحمير، فتقول جاء القوم إلا سياراتهم، يجوز الاستثناء. لماذا؟ لأنك هنا تثبت أن القوم كثيرا ما يأتوا بالسيارات، وفي هذه المرة لم يأتوا معهم بالسيارات، فالسيارات لها علاقة بالإنسان، بخلاف مثلا ما لو جئت بمستثنى غريب لا علاقة له أبدا بالناس، فقلت مثلا جاء القوم إلا ثعبانا، هنا المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. وإن كان العلماء يقولون يصح، إلا أنه في هذه الحالة لا يصح، إن الثعبان ليس من جنس القوم، وأيضا ليس له علاقة ولا أدنى علاقة بالقوم. قال ويجوز تقديمه، الكلام هنا عن الاستثناء، ويجوز تقديمه على المستثنى منه، نحو له علي إلا 1000. نحن حينما قلنا له علي 10 إلا 10، الاستثناء جاء متأخرا، يقول لك ويجوز أيضا أن يأتي الاستثناء متقدما، فتقول إلا 10 إلا 5، ها له علي 10 إلا 5، فتأتي بالمستثنى أولا، تقول إيه له علي إلا 1000، يبقى استثنيت، أعلمت أولا بما ليس عليك ثم أعلمت بما عليك، والحاصل أنك تقول له علي إلا درهما ألف، يعني أنت تثبت أن له عليك 999. هذه آت المتصلة. وهناك استثناءات منفصلة لها حديث آخر إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأما المخصصات المنفصلة وهي التي ترد فيها العام في نص، والخاص الذي يخصص هذا العام المخصص يرد في نص آخر، قال: فهذا يحدث بين الأدلة. قال: ويجوز تخصيص الكتاب به، أي بالكتاب، آية من القرآن الكريم تخبرنا بحكم من الأحكام، فتأتي آية أخرى فتقول هذا الحكم ينطبق على كذا وكذا ولا ينطبق على كذا وكذا، بمعنى أن الحكم الأول عام والحكم الثاني يخصص هذا العام، يميز بين أفراده، فيجعل بعضه خاصا بقوم مثلا، ويجعل بعضه الآخر خاصا بقوم آخرين أو بحال دون حال. قال: كقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، هذه آية من آيات الكتاب، من آيات القرآن الكريم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فهنا ينهى الله تبارك وتعالى رجال المؤمنين أن يتزوجوا من النساء المشركات. وكلمة مشركات جمع مؤنث سالم بالألف والتاء، جمع مشركة، وفي بدايته الألف ولام، وهذا يدل على العموم، فكل مشركة يحرم نكاحها، كل مشركة يحرم هنا نكاحها، بمعنى إذا نكح مشركة من أهل الكتاب حرام، إذا نكح مشركة يهودية أو نصرانية، مجوسية أو مشركة أو كافرية، مجوسية أو مشركة أو كافرة، دهرية أو مجوسية، عابدة للنار، هذا كله يسمون، هؤلاء كلهم يسمون مشركين، يسمون مشركين، ويحرم نكاحهم. هكذا لو عملنا بهذه الآية، لكن خص هذا بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من النساء، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فإذا هذه الآية أحلت لنا نوعا من المشركات أن يتزوج الرجال المؤمنون بهم، وهن الكتابيات من أهل الكتاب. من الآية الثانية آية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خصصت الآية الأولى وهي قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، وهذا معناه أن الكتاب يخصص الكتاب، آية منه تخصص آية منه، بعض الكتاب يخصص بعضه. قال وبالسنة، وتقدم مثاله في علم التفسير، في أصول التفسير ذكر مثل هذا أيضا، وذكر هناك أن الكتاب يخصص بالسنة، فتأتي آية من آيات القرآن الكريم يخصصها حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هل وقع هذا؟ نعم، فقد قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وكلمة الميتة وكلمة الدم مفرد معرف بالألف واللام، فيعم كل دم ويعم كل ميتة، إذن فلا يحل للإنسان أن يتناول أي ميتة، ولا يحل للإنسان أن يتناول أي دم. وتعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما أخبرنا به في السنة فقال أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، سمك والجراد ميتة، هذه حلال، هذه استثناء من الميتة المحرمة في القرآن الكريم. قال ودمان الكبد والطحال، فالكبد والطحال عبارة عن دم، واستثناه الله تبارك وتعالى من جملة الإيه؟ من جملة الدم. إذن فتخصيص هذه الآية ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة في الحديث، إذن فالسنة تخصص الكتاب. قال وهي بها، يعني السنة تخصص السنة، فيأتي حديث عام ويأتي حديث آخر غيره خاص. قال: أي ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر. هنا كلمة ماء فيما سقت السماء العشر بمعنى العشر، بمعنى أن الزرع إذا كان أي نوع من الأنواع وإذا كان أي مقدار من المقادير فإنه إذا سقته السماء يعني بغير مجهود منك فينبغي أن تخرج بعضه، هذا البعض حدده النبي بالعشر. من أي شيء نخرج؟ من أي شيء؟ من أي نوع نخرج؟ من أي نوع؟ أي مقدار إذا خرج من الأرض فإني أزكيه وما لا يخرج لا أزكيه. هذا الحديث يقول لك الحكم عام في جميع ما يخرج من الأرض وفي كل مقدار خرج لك قليلا كان أو كثيرا. ثم جاء حديث الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فحدد النوع وحدد المقدار، وما سوى هذا النوع لا تخرج منه الزكاة، وما دون هذا المقدار لا تخرج منه الزكاة. فقال: ليس فيما دون خمسة أوسق. خمسة أوسق، والوسق هو حمل بعير، والذي يحمل على البعير هو ما يخزن، فالذي يخزن هو الذي يخرج منه الزكاة. وخمسة أوسق يعني إذا بلغ الزرع خمسة أوسق تخرج منه الزكاة، وإذا لم يبلغ خمسة أوسق لا تخرج منه الزكاة. فهذا الحديث الثاني خصص الحديث الأول. ثم قال بعدها: وتقدم مثاله ويجوز تخصيص السنة به، أي بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب أي أن يأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء عام، ويأتي في القرآن الكريم تخصيص هذا العام، تخصيص هذا العام. فهذا يرد أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرد ويخصصه القرآن. والمثال على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. إذن فسيقاتل النبي هنا الكافرين، ويقاتل اليهود، ويقاتل النصارى، ويقاتل جميع الناس، لكن القرآن الكريم حدد نوعا من الناس هم الذين يؤدون الجزية ويعيشون مع المسلمين في أمان، هؤلاء لا يقاتلون. فقال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاستثنى الله تبارك وتعالى الذين يؤتون الجزية أنهم لا يحاربون. إذن فهذا حديث خصصته، هذا حديث خصصته آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى. قال: وهما أي ويجوز تخصيص الكتاب والسنة. الكتاب والسنة، نخصص آية من القرآن، نخصص سنة حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بالقياس. كيف؟ والقياس من العقل. كيف يخصص النص؟ قال: لأنه يعني القياس يستند إلى نص من كتاب أو سنة، فكأنه المخصص. ليس القياس العقلي هو الذي خصص الكتاب والسنة، وإنما القياس يستند إلى نص، فهذا النص هو الذي خصص الكتاب والسنة. مثل ماذا؟ قال: ومن أمثلته تخصيص حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا معناه أن الرجل إذا ملك أي واحد من محارمه، الرجل إذا ملك أي واحد من محارمه فإنه يعتق عليه. هذا حديث عام. قال: بالأصل والفرع قياسا على النفقة. النفقة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل من هم أقاربك، إلا أنه جاء في الحديث تخصيصها بالوالدين من أعلى وبالمولودين الأبناء والبنات من أسفل. قالوا: فكذلك عتق الرقبة، لا يعتق على الإنسان ما يملكه من رقيق إلا إذا كان والدا له أو والدة أو بنتا له أو ولدا. وسكت هنا عن تخصيص الكتاب بالقياس، وهو قوله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية، أو إلا وقوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا. وهنا الله تبارك وتعالى يحدد أن كل زاني وكل زانية يجلد 100 جلدة إذا كان بكرا. ثم جاءت آية فجعلت على الإماء نصف العذاب الذي على الحرة، فقال الله تبارك وتعالى ذلك لمن خشي العنة منكم، قال الله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال العلماء فإذا كان على الأمة 50 جلدة لأنها نصف الحرة، فكذلك على العبد 50 جلدة لأنه نصف الحر، وهذا بالقياس. إذن فالقياس هنا خصص الكتاب، والقياس خصص السنة، فيجوز تخصيص الكتاب والسنة بالقياس، لأنه في الأصل يستند إلى دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ قبل ذلك المخصصات المتصلة، وهذا كله يخصص به العام. بهذا نكتفي، وصلي اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد.